بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم دروسا مفيدة لفضيلة الشيخ أحمد القطان، عنوانها تربية الأولاد في الإسلام. تتكون هذه الدروس من 6 أشرطة معبأة في حفيظة خاصة ألبوم، نسأل الله تعالى أن ينفع بها. هذا، ونود أن نذكر إخواننا الآباء والأمهات بأن عليهم أن يؤدوا واجبهم تجاه أولادهم من التربية والتوجيه والتذكير، وأن يضعوا نصب أعينهم قول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
والآن نترككم مع الشيخ أحمد ومع محتويات الشريط الرابع، ونعتذر لانخفاض مستوى التسجيل في هذه الدروس لأنها سجلت قبل مدة طويلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إنه ليسعدني أن ألتقي معكم هذه الليلة، هذا اللقاء التربوي الإيماني في موضوع التربية الصالحة للنفس، انطلاقا من قوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم، ومن قوله سبحانه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وقد سبق هذا الدرس 3 دروس، وهذا الرابع إن شاء الله. أقول للوالدين من باب التشجيع على الصلاة، والصلاة تعتبر أهم حدث في حياة الطفل، أهم حدث ديني واجتماعي وأخلاقي وتربوي، بل وحتى وتاريخي في حياة الطفل. الصلاة التي سترافقه إلى الممات في جميع الظروف والأحوال، لا يعذره ربه طول عمره بترك الصلاة. فلهذا هذا الرقيق الحديد الذي يجلب الحسنات والتي يعالج الإنسان فيها قلبه عندما يحس بالقساوة وعندما يحس بالجفاف الروحي وعندما يحس بصخب الحياة، يذهب فيقف بين يدي الله يحييه يناجيه يسأله يدعوه يرفع ويسجد بين يديه. فإذا انقضت معه الهموم وتلاشت الغيوم وانحلت الأزمات وولد الإنسان من جديد. إنها الصلاة هدية الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا نجعلها تمر في حياة الأولاد مرورا عابرا كوجبة الإفطار أو وجبة الغداء أو كلعبة تافهة يجمع منها الطفل ثم يحطمها ويرميها أو كثوب لا، الصلاة ثوب لا يلقى، ثوب دائم يتجدد، فهو حدث خطير في حياة الطفل. لهذا وصيتي إلى الوالدين أن يحتفلا في أول صلاة يصليها الطفل مع والده في المسجد. أول صلاة يهيئ لها الوالد: يا بني بعد شهر ستبلغ السابعة، وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نأمر الأولاد في السابعة أن يصلوا. يا بني بقي على تمام السنة السابعة أسبوعا. يا بني غدا إن شاء الله يكون الوالد قد اشترى هدية، ويا حبذا لو تكون ساعة، لأنه تعطيه نوعا من الاعتزاز أن فيه من صفات الرجال فهو يلبس ساعة في نفس الوقت يتعلم أهمية الوقت ثم يعرف مواعيد الصلاة فيراقب الأذان ويعرف موعده. فإذا ذهب وصلى معه يدعو بعض أصدقائه في الفصل وفي المدرسة من يحب، وبعض الأرحام من في سنه وربعه في الحج في الفريق، ويدعوهم إلى المسجد معه ذلك اليوم، وفي الطريق إلى المسجد يعلمهم بعض الآداب: الهدوء، الوضوء، النظافة، الخشوع، عدم التلفت، قلة الحركة، إلى أن تنتهي الصلاة. وقد أوصى إمام المسجد بعد نهاية الصلاة أن يأتي الطفل إليه فيهش به ويحتفل ويرحب إمام المسجد: أهلا وسهلا، ما شاء الله أنت صليت معنا اليوم، أسرة المسجد ترحب بك، وأسأل الله أن يبارك فيك يا ولدي، وأن أراك يوما من الأيام تصلي في المسلمين إماما. هذه أحداث تاريخية في حياة الطفل لن ينساها أبدا إلا أن شاء الله. يتذكر طول عمره لقطة الإمام وهو واقف بهيبته وطوله، وهو يصافحه ويشد على يده وهو يمدحه ويثني عليه، لا ينسى الطفل ذلك. أنت أيها الكبير، هذا حدث لا قيمة له في حياتك، بعد ساعة ساعتين أو يوم تنساه، أما هو فهو لا ينسى. ثم تذهب أنت وهو والأطفال، ويا حبذا إذا كان إمام المسجد ما عنده مانع أو عنده وقت يأتي سيشارك كقدوة، لأن الطفل هذا سيلازمه في جميع الصلوات. وحفلة بسيطة لعل المتنطعين يقولون: ما هذه البدعة التي جاء بها الشيخ؟ أقول لهم: سموها ما تسموها، ولكن المدرس والمربي يعرف أساليب التربية. فقد مارستها سنينا والحمد لله ورأيت آثارها. ويجمع الأولاد ويأكلون الوليمة وتوزع عليهم الحلاوة وتقدم إليه الهدية ويحتفلون في أول صلاة يصليها في المسجد خلف الإمام مع والده. أما إذا كان الأب لا يصلي والأم لا تعرف الدين فمسكين هذا اليتيم، يتيم الأب والأم. ثم يظل الأب بعد ذلك يتابعه، الطفل يظنها أنه يعني مرة واحدة وبس، يعني حدث هكذا احتفل فيه أبوه وقد أدى الذي عليه وصلى معه وانتهت القضية. لا، ينبه الطفل بأنه دائما وأبدا مطلوب منه المحافظة على الصلاة، فهو يلعب إذا سمع الأذان يلا يا ولد، في البيت في المسجد، إلى أن تصبح الصلاة خلق له، تصبح من أخلاقه، ينشأ شاب نشأ في طاعة الله، نشأ، لاحظ، نشأ يعني ترفع، ارتقى من محلة إلى محلة، ومن تربية إلى تربية، ومن درجة إلى درجة، ومن حالة إلى حالة، هذا معنى نشأ. هذا الحديث يقول شاب نشأ، هناك منشئ له وهو أبوه، نشأ في طاعة الله. وإذا وفق الأب في هذا المنعطف الحاد التاريخي في حياة الطفل خلاص سيكون بإذن الله ابنا تقيا نقيا، قلبه معلق في المساجد، إذا سمع الأذان انتبه وذهب يجري إلى المسجد بنشاط وحيوية ويحس بالثواب والأجر، ولا يتعب أبوه بعد ذلك في تربيته، لأن القرآن له مفعول كل يوم 5 مرات يقرع قلبه، والضبط والربط الذي يتعلمه والنظام وهو يقص وهو يصمت يضبط جهاز الكلام فلا يتكلم وجهاز الحركة فلا يتحرك إلا بحركات معلومات وبكلمات معروفات، فتكون الصلاة محطة تربوية تريح الوالدين في المستقبل. يعوده ترديد الأذان وحفظ الأذان، فإذا طلع مع ابنه في رحلة هو والأسرة وجاء وقت مثلا صلاة العصر وهم في البر، يلا يا ولدي أذن. قليل من الآباء ينتبه إلى هذا الأمر، في بادئ الأمر الولد ينتبه إلى من حوله، هل هناك متعجب؟ هل هناك من يلاحظه؟ فإذا رأى الأمر عاديا طبيعيا وقف وأذن، أو تردد قليلا وبتشجيع قليل من الوالد يؤذن، دعه يفطر في أول أذان، ثاني أذان، ثالث أذان، مع التعليم والتربية يجيد الأذان. والأذان ليس بالأمر السهل أن يمارسه الإنسان، كثير من الناس الآن كبار عندهم لحاية، إذا فاجأته مثل أذن فر وجهه وتفسد العرق منه، وظل يخلط بين أول الأذان وآخره. لما؟ لأنه لم يتدرب ولم يتربى. أما إذا قلت له أقم الصلاة، أوه، هذه مشكلة في المشكلات. إذا وصل قد قامت الصلاة مثل ما يدري ماذا يقول، فيقول الصلاة خير من النوم. إذا الطفل يبدأ يتدرب على الأذان من الصغر، لأننا نعبد الله به كذلك الصلاة. منطلقنا في التربية منطلق ديني لا منطلق علماني، المنطلقات العلمانية لا تهتم إلى هذه اسمها غيبيات توافه، المنطلق العلماني يسمي هذه الأمور أفيون الشعوب تخلق ورجعية، أما نحن فإن هذه أصول التربية وبدونها يكون الإنسان بهيما، وبها يبلغ قمة الإنسانية والكرامة. كذلك يعود المحافظة على التسبيحات بعد الصلوات، فيعرف كيف يذكر الله بعد الصلاة، فيحفظ ذكر وأذكار الصباح وأذكار المساء والتسبيح بعد الصلاة والتكبير والتهليل، ويسبح على أصابعه فواصل الأصابع، يتعود ذلك. كما أنك تحرص على متابعته في الصلاة حتى يتعود صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضع يده على صدره وأن يوجه أصابع رجله قبل الكعبة وأن ينظر موقع السجود وأن يحرك إصبعه في التشهد وأن يتم الركوع ويتم السجود ويعرف الاطمئنان ويقلل الحركة، تتابعه تظل تنقيه، وبعد مدة ستجده مثال التربية. وأكبر مشكلة تعانيها عند الطفل زوغان عيونه في الصلاة، وواقف شمسا إلى القبلة ولكن عيونه تقفز ذات اليمين وذات الشمال لكل متحرك في المسجد. هذه مع المدة تهدأ وتستقر في مقام السجود. كذلك يؤمر بالصوم يوما أو يومين على قدر الطاقة في رمضان، ولو أن يصوم بعض النهار، فإذا حس بالتعب والإعياء يؤذن له للمبدأ فقط، ليعرف أن هناك رمضان وأن هناك صيام وأنه مطلوب منه إذا كبر وأنه في طاعة وأنه يؤجر وأن الله كتب ذلك وفرضه وأنه يشارك مشاركة وجدانية مع الأهل. هذا أمر مهم يا إخوان، أن يذكر له الجنة ويصفها له وأنها دار المتقين، ويعلمه بعض الأمور الإيمانية والعقيدية والغيبية، يذكر له يوم القيامة، يعلمه الدجال، يعلمه الجنة وما أعد الله فيها من نعيم، رؤية الله سبحانه، هذه بأمور ببساطة دون تكلف ودون تقهر حتى لا يكره وينفر من الدين، وإنما ببساطة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، يعني يغاب يوم القيامة المؤمنون ينظرون إلى الله، ووجه الله هو أجمل وجه، فإذا نظروا إلى وجهه في الجنة ينسون كل نعيم إلا النظر إلى وجه الله الكريم. كل من يفهم هذا سهل. ثم يحدثه عن دار الكافرين وهي النار، ويحذره منها، يرغبه في الجنة وبالأعمال الموصلة إليها، ويرحبه من النار. هذه من أصول الدين والاعتقاد أيها الإخوة، لا بد أن يعرفها الطفل. أن يحفظه ما تيسر من القرآن، وتحفيظ القرآن تعتبر مشكلة المشكلات في زماننا هذا، يعني في الماضي كان المطوع والكتاب إذا بلغ الإنسان 15 عاما يكون قد استظهر المصحف كله، وعمل له ختمة، ركبوه على الحصان ولبسوه عقال زي وبس وسيف، وأخذوا جرون فيه فرحانين لأنه ختم المصحف خلاص. اليوم ركام المناهج، مناهج التربية، أشغلت وقت الطفل كثرة الواجبات والتكاليف والكتب التي ينوء بها ظهره وهو يحملها، حرمته هذه النعمة العظيمة. في الماضي كان الحفاظ والقراء هم أكثر الناس، في الحاضر معظم الأئمة في المساجد لا يحفظون القرآن، لا يحفظون القرآن، والسبب هو انشغالهم في منهج التربية الذي حشى وحشر عقولهم بعلوم ما يستفيدون منها في الحياة. فلهذا كلما تيسر لك وقت في تحفيظ تدرك القرآن استغله، وخاصة في السيارة إذا كنت معك. أما إذا كان بإمكانك أن تتفق مع إمام حافظ وتعطيه إكرامية أنت واثنين أو ثلاثة أو أربعة من أصحابك من الشباب المتدين يحضرون أولادهم التي عمر ولدك عند هذا الإمام 10 أو 12 طفل ويعطيهم في الأسبوع 3 دروس، نعمة. يعني ما يمر عليهم تقريبا سنة أو سنتان أو 3 إلا وبفضل الله يحفظون المصحف. إذا حفظ الطفل القرآن استقام لسانه فأصبح فصيحا، استقام دينه، لأن القرآن خلق وتربية من أوله إلى آخره، أخلاق وتربية وسلوك. لهذا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن. كان فقيها لأن القرآن فيه أحكام. ثم بعد ذلك إذا انخرط في مجال الدعوة وأراد أن يتحدث تعرض الآيات أمام عينه عرضا كأنه شريط يمر. أما إذا أراد أن يحفظ القرآن على كبر لا يستطيع، فالقرآن يتفصم منه وينساه. فاحرصوا على تحفيظ أولادكم القرآن من الصغر، لا تزال صفحة عقله بيضاء نقية صافية تتلقى كل شيء. أن يؤكد عليه أمر النظافة العامة، فإذا رآه يكتب على الجدران ينهاه، يرمي قدر في الشارع ينهاه، لأن الدين أمرنا بالإحسان وهذه صورة من صور الإحسان في كل شيء. إن الله محسن، يقول الحديث إن الله محسن قد جعل الإحسان في كل شيء. أن يذكر إذا وقع في مخالفة ولا يكاشف بها من أول مرة، فإذا عاد إليها ثانية ينبغي أن يعاتب سرا ويحذر من العودة إليها. وإذا تكرر منه فلا بأس أن يعرك أو تعرك أذنه، وأن يعبث في وجهه، وأن يعاقب بالوقوف إلى الجدار ولو دقيقة أو دقيقتين حتى لا يعود إلى هذا الخطأ الذي كرره عدة مرات. إذا وقع منه الخطأ أول مرة هكذا حقويا يترك، لعله صدر دون قصد، لا ننبهه إليه فنؤكده فيه، لا. فإذا تكرر منه مرة ثانية نعرف أنه تلقاه وتمكن منه، فنبين له وجه الحق فيه. فإذا كرره مرة ثالثة نفرس أذنه، مرة رابعة نحبس في وجهه، نحرمه المصروف حتى يترك هذا الخلق السيء. والعاطفة الزائدة على اللزوم هي التي تخرب أخلاق الأطفال. لا مسكين صغير معذور اتركوه، لا كبر يفهم، لا، لا كبر ما يفهم، يتركب الخلق من الصغر. كذلك ينبغي للأم أن تخوف الطفل بأبيه وأن يكون للأب هيبة. يعني إذا ارتكب محظور إذا جاء والدك فأخبره. ورسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعليق عصا صغيرة أو صوت صغير في الجدار مسمار ونعلقه، ما نضرب فيه لكن نعلقه. قال علقوا الصوت في الجدار وذكروهم بالله. شوف لاحظ، إذا رآه هذا، لكن إذا ذاقه مرة هان عليه. إذا رآه هذا وإذا ذاقه تعود جلده الضرب، أصبح لا يؤثر. لهذا نرى بعض المدرسين يتعجب يقول أضربه وجلده كجلد البهيمة لا يتأثر. نشوف التربية النبوية كيف يرى العطاء ولكن يذكر في الله، عيب، هذا أمر لا يرضاه الله، سيغضب عليك الله، سيعاقبك الله إذا فعلت هذا. الله يحبك، ترغيب وترهيب. تحذر الأم من إعلان حجها عن ولدها إذا أعطاها، فإن ذلك يغريه بالمخالفة ويشجعه عليها، ولعل هذا جاء منتشر بين النساء. مصيبة، شيطان ما أثر له، أهب الزاني ما يلاقي حيلة فيه، روح بعد ما أخافي ولا أقول لك ولد السكن، أعوذ بالله، جنيت در هلج ذبحتني، كل هالكلمات هذه يحس ما بعض خلاص ما يقدر عليه أحد. تحذر الأم من إصدار هذه التصريحات الخطيرة التي تظهرها أمام ولدها ضعيفة لا حول لها ولا قوة، أما إذا جاء الأب وصرح مثل هذه خلاص انتهى الولد. إذا الولد حسبي الله عليك، نحن كافين عليك، انتهى يعني والله فعلا نحن قادر عليك يعني خلاص. ويبدأ يعني يسجل سوارده ويعيش في البيت فسادا، وقد اطمأن أن كلا الطرفين قد أعلن عجزه، فلا يبالي فلا يبالي. إذا تخلف الطفل عن الاستجابة للخير أحيانا، فعلى مربيه أن يستعمل معه أسلوب الترغيب والترهيب، فيرغبه الفضيلة ويعده بالمكافأة ويصدق بها إذا وعد، وإذا تخلف عنها خوفه العقوبة. الإنسان مفطور على الرغبة والرهبة، ولهذا أعد الله لعباده جنة ونارا وثوابا وعقابا، وذلك لحكمة يعلمها الله في خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وليحذر الوالدان من رشوة الطفل في شأن من الشؤون، فمثلا يقول له خذ هذه الحلوة أو خذ هذه المئة فلس وافعل كذا، إذا فعلت كذا سأعطيك، إذا ذاكرت مع أختك خذ هذه المئة فلس وذاكر مع أختك، خلاص اتربى غدا راح يصير مدير ما يمثل المعاملات، لما نيجي مسكين صاحب المعاملة يقول لك تفضل هذا شيك ب 200 دينار مش معاملة، فيفرح يستانس لأن تلقاها من الصغر. وتبدأ الرشوة تنزرع في نفسك، يا بابا ذاكر مع أختك، حط أختك المحاية لأنها أختك، لأن الله أمر بذلك، الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. أما خذ كذا وافعل كذا، خلق الرشوة يترفع فيه، فيصبح في المستقبل كما يقولون في المصطلح العام لمصلحته، إذا ما يعطون ما يعمل، إذا ما يقدر ما يعمل، خلاص. يطالب دائما بحقوقه، أما الواجبات التي عليه وحقوق الآخرين لا يقدمها إلا بمقابل مادي، وهنا تكمن الخطورة. مثلا طفل ما ينام الغاية، مثلا الأب ينام يرتاح، الأم تريد أن ترتاح، وهو صيحة وصراخ ويكسر ويركض ويتعمد، يأتي أبوه يقول له خلاص الله هذا ربع دينار ونام خلاص. تحطم خلقه هنا، تحطم، أصبح مرتكيا. فإذا جاء اليوم الثاني قال نام يا ولد، قال ربع خلاص تربى ما عندي ما أنا. وخاصة أطفال الولد يخرعون في الحقيقة، لأن أسلوب التربية في المدارس رضاهم على الأسلوب الحديث في التربية اللي تلقوه من فرويد ودوركايم وشلة هذه جان بول سارتر كرمكم الله. فأصبح الطفل يرى مربيه ومدرسه في الشارع وكأنه يرى غسال سيارات،